يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد في هذا اليوم من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا للقول الصائب والعمل الصالح، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، أمتنا في هذه الآونة الأخيرة بحاجة إلى رجال يقفون للبناء ويحملون هم هذه الأمة وهم صلاحها واعتدالها، وأن تكون أمة لها كيان وريادة وصاحبة سبق وتقدم. إننا بحاجة حقيقية إلى المصداقية مع الله عز وجل ومع المجتمع ومع الناس، حتى نتمكن من أن تكون لنا أقدام راسخة في هذا المجتمع، وأن نعلي فيه كلمة الحق، وأن يلتزم الجميع بهدي الله عز وجل والنور والصراط القويم الذي جاء من عنده سبحانه وتعالى جل في علاه. وديننا يدعون إلى البر والخير والصفح والعفو والإحسان والكرم والتعامل بالحسنى والتخاطب بالتي هي أحسن. ونحن معشر الإخوة الكرام أمة لها كيانها ولها تاريخها على طول مئات السنين التي مرت وانقضت، وهذا دين رب العالمين شاء الله عز وجل أن يظهره على الدين كله، وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولكن الأهم من ذلك أن يعرف كل إنسان ما الذي يجب عليه وما يجب أن يقدمه. طيب، معي هذا الاتصال. أخت أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأولاني، كنت بكلم أنا وزوجي وبعدين الكلام بيننا اشتد قوي، فراح حلف عليا قال لي عليا الطلاق بالثلاثة ما أنا رايح الحتة الفلانية. فأنا مش عارفة ده يمين ولا إيه، ولا حتى لو في كفارة تبقى إيه كفارة ومقدارها قد إيه.
والله أنا أريد إن هو يعني إما يكلمنا أو يكلم أحد من أهل العلم أو يذهب إلى دار الإفتاء، لابد من أن يتحدث هو في هذه المسألة لأنه صاحب الكلام.
هو قال لي علي الطلاق بالثلاثة من رايح الورشة.
أنا أريد أن أستمع منه. الله يبارك فيك.
هو مع حضرتك.
تفضل. تفضل. من؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته، يا مرحبا.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
أنا دخول الإسلام كان يعني قبل مدة قليلة، فعندي بعض الأسئلة فأرجو من طيبتكم وفضيلتكم أن تجيبون عليها.
تفضل، بارك الله فيك.
نعم نعم. فضيلة الشيخ، باعتبار أنه نعيش في مجتمع غربي وكثير من بعض يعني أئمة الصلاة قد يلحن في يعني في قراءة القرآن، يعني يقرأ القرآن قد يكون بألحانه للغناء، ولقد عندما استشكلنا على البعض ذكر لنا بأن ابن حيان في الثقات في الجزء الثامن صفحة 258 بأنه قال عن عطاء عن الرجل قال يقرأ القرآن بألحان الغناء فلم يرى به بأسا، يعني استدلال الشيخ الذي نصلي خلفه هل هو جائز؟
طيب.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
طيب،
حول مسألة البسملة، فعندما أيضا سألنا بعض المشايخ في أوروبا عن هل أن البسملة هي جزء من القرآن الكريم، فأجابنا الشيخ بقول ابن تيمية بأنه بأن جماعة كما قال ذكر، فأما كونها آية من القرآن فقال الطائفة كمالك ليس من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك، هذا ما ذكره الشيخ ابن تيمية في مجموعة فتاوي الجزء 22. فضيلة الشيخ، أيضا عندي سؤال، إذا كان عندي هناك أخ من الرضاعة يعني قمت بإرضاع الكبير مع والدتي هل يجب إخباره؟ فأنا أخو محمد الزغبي من الرضاعة قد أرضعت والده. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أخونا سيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا يبارك لنا فيك.
تفضل.
بقول لك يا شيخ أنا دلوقتي كنت مسافر وقلت وزوجتي كنت مندي عليها إن هي ما تروحش لأي دكتور.
نعم.
لما تروح تكشف بس عن دكتورة.
نعم.
المهم قلت لزوجتي تعبت جدا فاتصلت بيها وقلت انا رايح عند دكتوره اسنانك الدكتوره اللي بعتني عليها دكتوره النساء.
نعم.
فقلت لها لو رحت عند الدكتوره تبقى طالق.
نعم.
فنزلت انا نزلت بقى من الاجازه نزلت مصر ودلوقتي فعلا بدور على اي دكتوره عشان تكون متخصصه في الاورام ما لقيتش دكتوره متخصصه الاورام.
نعم.
فانا مش عارف اعمل ايه يعني اوديها للدكتور ولا عملي بالضبط عشان يمين اللي انا حلفته دوت.
اليمين اللي انت حلفته خليك معي الله يبارك فيك. انت حلفته على فترة معينة في هذه الفترة
ان هي تروح وانا
ولا على الدوام.
وانا يا شيخ حلفته كنت انا غاضب اصلا قلت لها لو رحت للدكتور هتبقى
ولكن الغضب الان انت تعرف ما تقول فلا يخرج حد الغضب عندك عن اعتبار كلامك. هل انت تعني انها لا تذهب باطلاق او انك ممكن ان تذهب معها او ماذا تريد؟
لا انا في الوقت ده كنت محرج ان هي تروح مع والدها للدكتور
في هذا الوقت فقط. لا حرج في ان تذهب الان الله يبارك فيك.
لا حرج. طب يا دكتور.
نعم.
طب الشيخ لو انا دلوقتي وديتها للدكتور هل يا ترى يكون في اي مشكله بالنسبه للحلفان اللي حلفته؟
انت ما حلفت انت قلت تكوني طالق وأنت لم تقع في الخطأ لأن أنت قصرت هذا على وقت معين هو طلاق مشروط بشرطه لم يقع في حينه
مظبوط
وانقضى بالزمن الله يبارك فيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ انا طلقت زوجتي. طلقت زوجتي وغير مدخول بها.
ايوه.
الزوجة الغير مدخول بها.
نعم.
وحبيت ارجعها.
نعم.
ما عرفتش كيفاش ندير. فيهم من قال لي ترجعها بعقد جديد ومهر جديد.
نعم.
ومنهم من قال لي ترجعها بكلمة الرجوع مع الاطعام ومنهم من قال لي انك ترجعها مع عدم الاطعام.
لا هو ما في اطعام ولكن ارجعها بعقد جديد بارك الله فيك ومهر جديد.
بعقد جديد ومهر جديد.
نعم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. اختنا ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زوجي مع حضرتك يا شيخ.
طيب اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ايوه شيخ.
اتفضل اذكر لي ما حصل منك بارك الله فيك.
قلت بس بقول على الطلاق لو ما نشرح المكان ده بس.
انت قلت علي الطلاق لن اذهب الى هذا المكان.
ورحت عادي.
يعني انت ماذا تريد يعني هل انك اذا ذهبت الى المكان تكون الزوجه طالق؟
لا ما كانش في دماغي كان يعني ايه عصبيه كده وخلاص يعني ما كانش في دماغي حاجه يعني.
لم يكن في يعني تهديد مثلا او منع
يعني.
نفسك؟
يعني
منع نفسك عن الذهاب؟
لا ما كانش في دماغي يعني لا طلاق ولا كلام من ده.
على كل حال يجب أن تعلم أن الطلاق لا يحلف به فالحالف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وبعض أهل العلم قد يرتب على ذلك طلاقا غير أن الفتوى على أن هذا يعد يمين طالما أنك لم ترد الطلاق فكفر عن يمينك عن هذا كفارة يمين ولا شيء عليك إن شاء الله.
معلش يا شيخ أنا كثرت الحركة في الصلاة.
أنت؟
بسبب أولادي يعني أنا عندي طفلة صغيرة بتيجي تقعد بين رجلي وأنا بوطي وأنا بسجد وأنا بركع فبالتالي أنا أتحرك شمال يمين أوطي أشيلها كده فهل ده حرام ولا
كثيرة الحركة؟
بسبب أولادي بيقعدوا في رجلي
في الصلاة يعني.
نعم؟
في الصلاة؟
في الصلاة
بارك الله فيك. على كل حال ما دعت إليه الحاجة أرجو أن يكون معفوا عنه ولكن الإنسان يرتب وضعه قبل الصلاة حتى يصلي وخاشع قانت لله عز وجل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا ابا حمزه.
عندي سؤال لو سمحت. الله بارك الله فيك.
تفضل.
في امام عندنا في المسجد هذا يعني مش امام هو زلمه بس ساعات بيصلي في الناس. بس هذا الزلمه بيكفر بسبب ربنا سبحانه وتعالى وسبب الدين وما الناس يعني كتير شاهد عليه وعارفه يعني. عايز انا اجى صلى في الناس اليوم العصر تمام. انا قلت للناس هذا زي ما لا بيجوز انه يصلي لانه بكفر وهيك يعني في شك راقي.
كيف بيكفر يعني؟
يعني بيسب ربنا سبحانه وتعالى بالله وبيسب الدين وهيك يعني. فانا قلت للناس هذا يا جماعه ما بجوز تصلي وراه لان هذا في شك في عقيدته ولا فضيله الشيخ.
طيب حاضر انت تسمع مني توجيه بارك الله فيك.
في في فرقه اعتزلت هذا الرجل وفي فرقه صلت، فانا يعني صلاه الناس اللي ابلغتهم هذول ماشي، وهل هذا اللي انا عملته صحيح ان انا اخذت فرقه واعتزلت هذا الامام اللي بيكثر؟
طيب جزاك الله خير. شكرا الله لك. اختنا ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله الله يسلمك.
انا كان عندي ذهب بس هو يعني الزينة مش شايلها عشان تجارة ولا حاجة، بس هو معدي عن 92 جرام. فكنت بسأل عن الزكاة، هل ليه زكاة ولا لا؟ ولو طيب. ليه بتبقى مرة واحدة في العمر ولا كل سنة لازم اطلع له برضو؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ. مع
السلامة. اختنا ام محمد من القاهرة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايزه استفسر حضرتك من حاجه.
اتفضلي.
هو انا متجوزه وجوزي دايما كل ما اطلب منه حاجه ما يرضاش يجيبها، لكن هو بيجيب طلبات للبيت. اذا طلبت منه حاجه ليه حتى لو ادويه او حاجات من دي ما يعطلنيش.
ايوه.
اعمل ايه؟
طيب حاضر.
الو.
ساجيبك ان شاء الله. اخت ملاي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا.
وياكم. اتفضلي.
بعدين حضرتك في اخت حلفت بالله ان هي ما تحضر فرح اختها، استغفر الله، حلفت بالمصحف ان هي ما تحضر فرح اختها.
نعم.
وللاسف هو الفرح عادي وهو الوالد متوفي ومامتها يعني بتقول لها ازاي ما تحضريش وانت الكبيره وعشان الاكل والناس وكده، فهل دلوقتي هي عليها كفاره يمين ولا كفاره الحلف غير الله؟
هي لا، هو الحلف غير الله معصية كبيرة يستتاب منها.
نعم.
يعني تتوب ولا تعود.
نعم.
ولكن إن حلفت على هذا ورأت أن الذهاب أولى فعليها أن تكفر عن يمينها وتذهب.
كفرت يمين إطعام عشر مساكين؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبدأ بالإجابة على ما ورد إلينا من أخينا من السويد، وقد يعني ذكر أمور منها أن هناك إمام يقرأ القرآن ويصلي بهم إماما بألحان الغناء وهو يقرأ القرآن. مسألة هذه تناولها أهل العلم قبل فترة قليلة وتحدثوا عنها ولم يجيزوا ذلك، وأعتقد أن هذا أمر معلوم مشهور. وهؤلاء يستدلون بما ورد في الصحيحين وغيرهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل يتغنى بالقرآن يحسن به صوته. فهم فهموا أن الغناء بألحان كما هي عليه حال الناس اليوم، والمراد بالغناء بالقرآن أن يحسن صوته بالقرآن. والحديث الذي وردت فيه هذه الكلمة هو الذي فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام مراده بيتغنى بالقرآن، قال يحسن به صوته، يحسن به صوته. فالمراد إذا قلنا يتغنى بالقرآن يعني يقرأ القرآن بصوت جميل ويحسن صوته بالقراءة، هذا هو المطلوب في قراءة القرآن الكريم. أما قراءة القرآن على ألحان الموسيقى والغناء فهذا لا شك أنه لا يجوز. بيسأل البسملة جزء من القرآن الكريم أم لا، ويذكر كلام الإمام مالك، ذكر الإمام تيمية، ذكر الإمام مالك قال إنها ليست من القرآن إنما هي جزء آية في سورة النمل، وهذا صحيح وقد ذكر ذلك كثير من أهل العلم، واعتبروا أن البسملة تفتتح بها سور القرآن الكريم وأنها جزء آية قولا واحدا في سورة النمل في قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم الواردة في داخل سورة النمل هذه جزء آية منها. أخونا أبو حمزة من الأردن يسأل عن رجل يصلي بالناس أحيانا، وذكر كلاما عنه منه يسب الدين أو يكفر أو يكفر كما سمعتم أنه قال. حقيقة يعني هذه مسألة خطيرة جدا، يعني لا أتوقع أن رجلا يعني عنده إيمان صحيح ويقدم على الصلاة فضلا عن أن يصلي بالناس إماما أن يسب ربه سبحانه وتعالى وخالقه ومولاه، مسألة خطيرة جدا للغاية. ولذلك يعني نحن ندعو عموما وفي كل الأحوال إلى أن يؤم الناس أهل الخير والفضل والصلاح. الإمام مؤتمن، الإمام يعني رجل يجب أن يتصف بصفات الفضل والخير وقراءة القرآن الكريم والإلمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شيء من الفقه، خاصة ما يتعلق بأحكام الصلاة، وأن يكون له هدي وسمت طيب. الإمام ينظر إليه إلى أنه على أنه محل قدوة بين الناس، فلا يكون الإمام لا فاحشا ولا طعانا ولا سبابا، فضلا عن أن يسب دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. على ما ذكرت بارك الله فيك، والأمر كما ذكرت، ونحن نأخذ الكلام على ما ذكرت أنه يجب أن يبعد هذا الإمام وأن لا يصلي خلفه أحد من الناس. الحمد لله الأمة مليئة بالخير، مليئة بالفضل، مليئة بحفاظ القرآن الكريم، فأمثال هؤلاء لا يقدمون للإمامة بحال من الأحوال. وبهذه المناسبة أنتهزها فرصة أن أوجه توجيها إلى مجتمعات المسلمين اليوم. اتقوا الله تبارك وتعالى، لا يلفظ الإنسان بكلمة قد ترجع عليه بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن ربنا عظيم، إن ربنا كبير، إنه سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، فلا يسبه الإنسان ولا يسب دين ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الله عز وجل نهى في بعض آيات القرآن الكريم أن نجلس مع من يستهزئ بآيات الله، مجرد الجلوس نهى أن احنا نقعد أو نجلس مع من يسخر أو يسب أو يستهزئ بآيات رب العالمين سبحانه. فما الحال لو وقع واحد منا في شيء من ذلك؟ إنني في الحقيقة أربأ بعموم المسلمين وبجماعة المسلمين أن يقع الواحد منهم في شيء من ذلك. اتقوا الله تبارك وتعالى، إن المسألة جد خطيرة، والإنسان يجب أن يخشى على نفسه من الوقوع في الخطأ والزلل. وهذه الكلمة قد يهوي بها الإنسان في النار 70 خريفا والعياذ بالله تبارك وتعالى. العبد لا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق، ولا يغضب ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وينطق بسب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أختنا أم أحمد من المنوفية تقول بأن عندها ذهب للزينة وليس للتجارة، وصل إلى 92 جرام، وتسأل هل عليه زكاة وهل في كل عام. المسألة هذه نسأل فيها كثيرا، وعند التحقيق هي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وكل فريق معه أدلته. ذهب فريق إلى أن الذهب للزينة للحلي، الحلي للزينة ليس عليه زكاة، وذهب فريق آخر إلى أن هذا الحلي مهما كان، سواء كان للادخار والاتجار أم كان للزينة، عليه زكاة. الحقيقة الأقوال متقاربة جدا في هذه المسألة. شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى علينا وعليه قال كلمة جميلة في أضواء البيان، وهو يعني يفسر قول الحق تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال وساق الأقوال في المسألة بعد أن تعرض لها رحمه الله تبارك وتعالى، وقال بأن الأدلة متكافئة. يعني إحنا ربما يصعب علينا أن إحنا نميل إلى رأي دون رأي أو نرجح قولا على قول. قال غير أن الذي تبرأ به الذمة هو الإخراج، الإنسان من باب الاحتياط يخرج. ولذلك أنا أقول من كانت عنده سعة من المال فليخرج ولتبرأ ذمته بذلك، أما من لم يكن فلا يخرج. وحتى لو لم يخرج القادر ومن معه مال، فإن شاء الله تعالى على القول الذي يذهب بعدم الإخراج لا شيء عليه، وهو قول قوي يرجحه كثير من أهل العلم وعليه أدلته. ومن أخرج الزكاة ورأى بالقول الذي يرى الإخراج، فإخراج الزكاة في كل عام، إخراج زكاة الذهب لمن أراد أن يخرج في كل عام. أختنا محمد من القاهرة، أم محمد من القاهرة، تقول بأن زوجها لا يحضر لها طلبات لو طلبتها هي، إنما طلبات البيت يحضرها. تقول ماذا أفعل؟ نحن على كل حال نقول أولا توجيه لهذه الزوجة، ثم أيضا توجيه للزوج. الرجل طالما أنه يعني يأتي إلى بيته بما يحتاج إليه البيت ويقوم عليه ولا يتأخر عن ذلك فيشكر على هذا، ولكنه أيضا ولكن على المرأة إن طلبت شيئا بعد ذلك أن تكون أيضا رقيقة رفيقة في الطلب، فلا يعني تحرج الرجل عند الطلب، يعني لا تطلب منه بكثرة ولا أن يأتي بأشياء كثيرة، وقد يقع في لون من الحرج عندما تطلب منه كثير من الطلبات. وعلى الرجل أن يتقي الله تبارك وتعالى في أهله، وأن يعني ينفق عليهم بالمعروف، وأن يحضر لهم ما يعني تدعو الحاجة إليه. يعني المرأة قد تطلب ما ليس في الطاقة أو ما لا تدعو الحاجة إليه، هذا في الحقيقة الزوج هو بالخيار، إن أراد أن يوسع وقد وسع الله عليه بالمعروف فله ذلك دون إسراف، وإن لم يتمكن فعلى الزوجة أن لا تطلب، وإن كان عنده فعليه أن يعني يأتي بلون من ألوان الطلبات التي يوسع فيها على بيته وعلى أهله، وبالتالي ده سبب من أسباب دوام العشرة ودوام المحبة والحياة القائمة على المعروف بين الرجل وبين المرأة. وأنا أنصح الرجل والمرأة أن يتعاون معا في الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية اليوم عند كثير من الناس تحتاج إلى يعني أن يقف الإنسان معها وقفة سداد وحياة يعني فيها لون من ألوان التقلل من الحياة الدنيا، ربما لصعوبة بعض جوانب في الحياة اليوم وطلبات الحياة كثيرة. والذي ألاحظه في هذه الأزمنة أن الناس يحاكي بعضهم بعضا، دي مسألة خطيرة جدا، الناس يتفاوتون وفضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان ينفق والمرأة تطلب من زوجها على قدر استطاعته، تطلب من زوجها على قدر استطاعته، والله في كتابه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله الله في الحياة والعشرة بالمعروف. طيب معنا اتصال، أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
أسأل الله أن يبارك فيك.
وفيكم بارك إن شاء الله.
لدي أسئلة.
تفضل يا أبو.
أسئلة بارك الله فيك الشيخ.
تفضل.
أولا أبي يطلب منك أن ترفع كف الضراعة إلى الله جل وعلا، وأن تطلب الله جل وعلا أن يشفيه لأنه يعاني من مرض في معدته من زمان طويل.
طيب.
ولديه سؤال.
تفضل.
يقول بأن جده ترك لأبيه نخلة عبارة عن وصية، ثم تركها له أبوه يعني جدي كوصية أيضا، وقال له بأن هذه النخلة للولي الفلاني، وأن تمر هذا النخلة يعطى للولي الفلاني. فكيف يتصرف في هذه الوصية؟ يعني عبارة عن نبل طبعا.
طيب حاضر.
واضح السؤال؟
واضح واضح.
ثاني سؤال، لو هممت أن أأتي بركعة زائدة أو بأي ركن زائد في الصلاة وتذكرت حينها ولم أقم لأأتي بالركعة الزائدة، هل يلزمني شيء أم لا؟
طيب حاضر.
واضح؟
واضح.
ثالث سؤال، كما هو معلوم أنه في الركعتين الثانية والثالثة في الصلاة لا نأتي بالسورة التي بعد الفاتحة، إنما نقرأ الفاتحة وقتها.
نعم.
إذا أتيت بسورة بعد الفاتحة هل يلزمني شيء؟
طيب حاضر.
وبارك الله فيك.
وفيكم بارك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا مع من؟ تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
أهلا وسهلا، تفضلي أسمعك.
في واحدة عاطية لابني 5 جنيه، والخمسة جنيه دي من الفلوس بتاعت إيه؟ اللي هو الفايدة بتاعت البنك. ابن انا ما بنهاش، فجاء قال لي يما على طول ادهاني، قال لي دي فلوس كذا، فانا عندي قطر يعني ايه قطط تلاقيها في الشارع فبشتري لها لبن، ينفع اشتري بها لبن للقطط؟
هو اولا من اعلمك ان الخمس جنيهات هذه من فلوس البنك؟
لا انا عارفه ومتاكده لان الواحد عرفته وبجيب الفلوس دي. انا متاكده.
لا حرج يعني. لا يعني. لا لا شيء فيها ان انت تشتري بيها حليب للقطط، الله يبارك فيك، مفيش مشكله.
طيب ماشي،
مشكله ولا في كبار ان شاء الله. اختنا ام محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
سؤالي هو اني اخذت قرض من البنك،
ايه
قرض ربوي،
اه،
واشتريت به بيت دار يعني، والان اريد ان ابيع تلك الدار وأرد الدين للبنك. أسأل عن المال الذي يتبقى، هل هو حلال لي أم حرام؟ وهل أستطيع أن أشتري بها بيت آخر أو قطعة أرض أو؟
طيب حاضر.
نعم، سؤال ثاني.
تفضلي.
أنا أدرس النساء في المسجد وحفظهم القرآن وأدرسهم علوم الشريعة.
نعم.
وآخذ راتب على ذلك، على ذلك هل هو جائز؟
طيب حاضر.
شكرا، بارك الله فيكم.
وفيكم. طيب أجيب على الأسئلة التي وردت إلي الآن. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا، يعني هو دائما يتواصل معنا عبر هذه الشاشة، وله طلب أنا أيضا سمعه إخواني ربما الآن، ولكني أعيد عليهم هذا الطلب وأطالبهم أنا أيضا بتحقيقه إن شاء الله تعالى. أبو معاذ يطلب منا نحن ندعو لوالده أن يشفيه الله تبارك وتعالى من مرضه، وأنا بدوري في هذا المقام أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يشفيه من مرضه وأن يعافيه وأن يجعل ما يبتليه ربه سبحانه وتعالى به من أسباب نجاته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم سأل أخونا أبو معاذ عدة أسئلة. قال بأن جده رحمه الله تبارك وتعالى ترك نخلة لأبيه عبارة عن وصية، يعني أوصى بها لأبيه، ثم تركها بعد ذلك الجد لابنه وقال له التمر هذه، تمر هذه النخلة يكون للولي، يسأل حكم هذه الوصية. طبعا الوصية هذه من الجد إلى الأب وقد مضى عليها يعني سنين عديدة. الحقيقة أنا أرجع إلى هذه الوصية وأقول إن كان هناك ورثة الآن فهذه النخلة تكون من حق الجميع وثمرها للجميع. حقيقة الوصية بأن تمر النخلة للولي، ماذا يريد من ذلك؟ الولي أو الصالح الذي يعني قد قبضه الله عز وجل، ونرجو أن نكون نحن من أولياء الله الصالحين لا ينذر له ولا يذبح له. هذا الولي هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى يحتاج إلى عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته، ونحن نحب جميع أولياء الله الصالحين وعباد الله المقربين ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، غير أن هؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نذبح لغير الله أو أن نقدم نذرا لغير الله تبارك وتعالى، ومن فعل ذلك فعمله باطل، ومن أوصى وصية بمثل هذا فهي وصية باطلة لأنها تخالف المحكمات في الشريعة الإسلامية. هذه النخلة بارك الله فيكم يرجع فيها الآن اليوم على ورثة هذا الرجل، ويكون ثمر هذه النخلة لجميع الورثة ويستفيد منها الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن أردتم شيئا آخر وهو أن توقفوا ثمرة هذه النخلة لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يباع المحصول الخارج منها ثم بعد ذلك ينفق على الفقراء والمساكين إن كنتم لستم بحاجة إلى شيء من ذلك، أو يقدم لشيء من لبيوت الله تبارك وتعالى، أو يستعان به على قراءة أو شراء بعض كتب أهل العلم وإعطائها لطلاب العلم المحتاجين إلى ذلك أو غير هذا، وعلى هذا يعم النفع إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أنا هممت أن آتي بركعة زائدة أو بأي يعني ركن من أركان الصلاة، بعدين تذكرت عندها ولم أفعل، فهل يلزمني شيء؟ لا يلزمك شيء بارك الله فيك، لا يلزمك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. ويستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم. فأنت هممت، وهذا حديث نفس، طالما أنك لم تفعل أو تتكلم بما قام في نفسك فلا يلزمك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال أبي معاذ الأخير يقول إحنا لا نقرأ بعد الفاتحة في الصلاة شيئا من القرآن في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، ولكن يقول أنا لو قرأت شيئا هل يلزمني شيء أو أكون أنا مخطئ؟ لا بارك الله فيك، لا وبارك الله فيك، لا يلزمك شيء ولا تكون مخطئا، بس ليست هذا هو الأمر المعتاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا شيئا من القرآن في الثالثة أو الرابعة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في الأغلب الأعم الاقتصار على فاتحة الكتاب. أختنا أم محمد من الجزائر تقول بأنها أخذت قرضا ربويا من البنك، اشترت به بيت وبعدين باعت البيت وأصبح بزيادة بمال زائد، وتريد أن تشتري أيضا بيتا بهذا المال والمال زيادة، تسأل ماذا تفعل؟ أنا أقول لها أولا أنت قد فعلت وارتكبت ووقعت في هذا الأمر وهو معصية، فتوبي إلى الله عز وجل منه، توبي إلى الله أولا من ذلك ولا ترجعي إلى مثل هذا. ثم بعد تصدقي بشيء من هذا المال الزائد لكي يتطهر مالك إن شاء الله تعالى، أخرجي منه لقوم يحتاجون إلى شيء من المال وتصرفي فيما بقي بارك الله فيك، واتق الله عز وجل بعد ذلك ما استطعت في مثل هذه المسائل وفي المال الذي بين يديك. تسأل أيضا أختنا محمد في سؤالها الأخير عند الآن، تقول بأنا أدرس في المسجد علوم الشريعة، تدرس في المسجد شيئا من القرآن أو من السنة أو الحديث أو الفقه أو القرآن، تقول أنا أتقاضى راتبا على ذلك، فهل هذا جائز؟ نقول لها نعم، هذا الذي تتقاضينه مقابل الأجر ده مقابل العمل، مقابل الجهد، مقابل الانتقال، مقابل الوقت، مقابل حبس الإنسان نفسه وقطع الإنسان لنفسه ووقته على هذا العمل، فأنت تخلص النية لله تبارك وتعالى فيما تقدمين وفي خدمة الأمة الإسلامية وأبناء المسلمين، وإن تقاضيت راتبا على ذلك فلا حرج، وإن استغنيت وكان الله عز وجل يعني لا يحوجك إلى شيء من هذا المال فهذا خير فوق خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن لو إنسان وده بيقع كثيرا ونسأل عنه كثيرا من أئمة المساجد الذين يعقدون حلقات التحفيظ أو يذهبون إلى البيوت ويدرسون شيئا من علوم الشريعة، نقول هؤلاء يتقاضون راتبا لابد، وذلك الإنسان تمشي حياته يعني تحتاج الحياة إلى شيء من المال، وهو قد اقتطع وقتا أو فرغ نفسه لهذا العمل، كان بإمكانه أنه هو ينتقل إلى عمل آخر ويتقاضى عليه أجرا، فهو يأخذ مال نتيجة حبس وقته أو حبس نفسه على هذا الوقت أو تفريغ نفسه لهذا أو تفريغ نفسه لهذا العمل، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تغتسل بماء مقروء عليه للاستشفاء؟ الحقيقة إحنا ورد لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح الخبر عنه أن نستشفي بالقرآن، ونستشفي بالقرآن بقراءة القرآن على المريض. إحنا نعرف قصة الصحابي الذي قرأ فاتحة الكتاب على سيد الحي الذي لدغ فقام كأن لم يكن به شيء وشفاه الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يستشفى به إنسان يقرأه على نفسه، يقرأ القرآن، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقرأه على غيره من باب النفع المتعدي للآخرين، أيضا هذا أمر جائز قراءة القرآن. وارتباط بقى أن المرأة حائض أو غير حائض فهذا في الحقيقة يعني لا علاقة له بهذا الأمر، دي المرأة إذا احتاجت حتى وهي كانت حائض أن ترقي نفسها بالقرآن الكريم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما الماء والغسل به وما إلى ذلك ده وارد في معروف في الرقية، وارد في الرقية إن يعني الإنسان ممكن لو إني أو في العين لو ان احنا شفنا مثلا رجل عانى رجلا اخر فليغسل شيئا من اطرافه وثيابه او شيئا من ثيابه وغير ذلك ونغسل بها هذا الذي اصيب بالعين، هذا وارد عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سائلة تقول وتذكر عن اخت متزوجه من رجل يتاجر في المال الحرام، وتقول هل يجوز لها إخراج صدقة أو التبرع من نقود زوجها وجزاكم الله خيرا. الحقيقة هنا في مسألة يجب أن نلفت النظر إليها أولا. السؤال في طبعا شكله غير واضح، يتاجر في الحرام يعني ما هي ألوان التجارة التي يتاجر فيها، ولا هو يتعامل مثلا بالربا أو يبيع الخمور أو غير ذلك، هذه مسألة نحتاج إلى تفصيل فيها، هذا أولا. ثانيا الأهم من ذلك أن ينبه هذا الرجل الذي يتاجر في الحرام، ينبه ينصح بأن لا يقع في ذلك، بأن لا يفعل في هذا. التجارة في الحرام وتعاطي الحرام والتعامل في الحرام أمر من المنكرات التي يجب على المسلم أن يتركها، والله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك أبدا، أمر يغضب الله عز وجل على المسلم أن يتركه. فإذا المرأة عليها واجب مهم جدا قبل أن تفكر هي تخرج الصدقة من المال ولا لا، إن هي تنصح زوجها وتوقفه، ثم إذا كان المال ده حرام بالكلية فلا تخرج شيئا منه من الصدقات. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخت زينب من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن كفارة الجماع في شهر رمضان، والزوجة التي أغوت زوجها في شهر رمضان في النهار، يعني بسبب الغربة وهم كانوا عرسان جدد.
على كل حال هذه فيها كفارة بارك الله فيك، والكفارة معروفة. طب اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام.
تفضلي.
أيوه شيخ.
تفضلي.
بعد ذلك أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا لي سنتين يا شيخ أنا كنت محملتش ومتجوزة، وكان والدي قال إن شاء الله لأن أنا لو حملت يعني هيبقى علي ندري وكده يعني.
نعم.
فالحمد لله حملت وكده، فهو الندري المفروض إنه لو حملت هيعمل كذا يعني.
نعم.
فدلوقتي يعني هو يعني مش قادر يعني ما عندوش مقدرة دلوقتي إن هو يعمل الندري ده.
نعم.
فهل عليه حاجة إن هو ممكن يعملها مكانها أو؟
طيب حاضر. سأجيبك حاضر. الأخ أحمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
والله الشيخ بدي أسأل سؤالين.
تفضل.
الشيخ لو ما صلتش مثلا لو عليها صلاة المغرب لسه ما صلتهاش عدتني أو كده. دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا صلاة العشاء.
نعم.
الوقت بصلي المغرب الأول ولا العشاء الأول؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
متعلق والله يعني سبحان الله، الواحد كان صاحب معاصي وكده و... يعني وربما وقعت في الكبائر.
نعم.
فيعني سبحان الله شايف الابتلاءات كثيره و... وكده ويعني برضه في محبه من الناس، فهل هذا حب من الله ولا بغض؟
طيب حاضر.
في سؤال بس ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي انا واقف في دكان وفي احيانا بقرا في المصحف والزبائن طالعة وداخلة. هل كل مزبون يخش لازم ابدا بالاستعاذة والبسملة؟
طيب حاضر. الأخ غريب القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دلوقتي أنا، ازيك يا شيخ عامل إيه؟
الحمد لله.
دلوقتي أنا معايا مبلغ معين عايز أوزعها لأولادي في حياتي يعني. هل أوزع الذكر مثل حضرة الأنثيين ولا بمقدار الله كده كل واحد زي بعضه؟
الحقيقة أنا أنصحك ألا تفعل بارك الله فيك وأنت على قيد الحياة.
أنا عايز أحاديهم وحسب الفلوس اللي معايا، حد ما أموت مثلا.
عايز إيه؟
عايز أحاديهم وتمتع بالفلوس وحياتي يعني.
طيب أنت لا أنت متعهم بما عندك بارك الله فيك. وخلي المال تحت حيازتك وأعطيهم ما يحتاجون إليه.
أنا عايز مثلا معايا مثلا يعني 100,000 جنيه مثلا، عايز أوزعهم كل واحد 25، هم ذكرين وبنتين.
نعم.
هل لازم أدي الذكر مثل حظ الأنثيين؟
على كل حال أنا أتكلم أنا أتكلم الآن وأنصحك، وأخشى أن يكون الإنسان يحاول أن يهرب من مسألة توزيع التركة توزيعا شرعيا. في هذه الحالة. إنما أنت لو ابتداء أردت أن تعطي أولادك شيئا من المال من باب العطية فسوي بينهم، إنما لو أردت أن تتهرب من مسائل الميراث فلا يجوز ذلك. نعم. أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
تسلم يا شيخ. والله يا شيخ أنا كنت بعض الأوقات كنت بشوف بعض الخيالات بالليل وبالنهار. وإن شاء الله الله عز وجل إن شاء الله شفاني، بس أنا مش عارف إذا كان في جسمي باقي في شيء. بعض الأوقات بتعصب، يعني بعض الأوقات مش بحكم على تصرفاتي، يعني ما أبي إنها تخرج عن نطاق السيطرة، لكن الغضب باخذه بسرعة.
طيب خير إن شاء الله، إن شاء الله ننصحك الآن. أخونا مصطفى السلام عليكم.
سؤال ثاني يا شيخ. السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
تسلم يا شيخ. برضو والله أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعطيني رسالة، قال لي رسالة على الناس لا تختلف على شرع الله عز وجل، لا يختلفوا على الفروع. جزاك الله خير.
طيب. طيب لعلكم سمعتم السؤال اللي دايما ننصح إخواننا فيه، مسألة النذر. يعني امرأة لم أو مرت فترة دون أن تحمل، يجي أبوها يقول ابنتي لو حملت سأفعل كذا، هذا في الحقيقة نذر مكروه. بعض أهل العلم يقول الكراهة تصل إلى حد التحريم. ليه؟ لأن ده بينذر مقابل عوض، ده بخيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. مش معنى أن أنت لما تقول لو حصل كذا سأفعل أنه سيتم هذا لأنك نذرت، لا، ما قدره الله سيكون. والنذر عبادة، فأنت عليك إذا نذرت تنذر لله ابتداء ليس في مقابلة عوض. فلا تقول مثلا لو أن الله أعطاني كذا سأعطيه كذا، هذا بخيل، لا يقدم ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا إذا أعطى الله ربه سبحانه وتعالى ما طلب. وإعطاء العبد لله وإعطاء الرب للعبد سبحانه وتعالى أمر مقدر سلفا، فالنذر لا يقدم فيه ولا يؤخر، فليحذر العبد ذلك. ولأن بعض الناس ينذر نذر يعني يكون شديدا عليه وهو يعلم أنه لن يتمكن من الوفاء به أو يصعب عليه ذلك. السؤال، رجل قال لو حملت ابنتي إن أنا علي نذر كذا، وتقول الآن ما عنده مقدرة، هذا دين متعلق في رقبته. العلماء مع قولهم بأن هذا النذر مكروه أو محرم قالوا بأن الوفاء به واجب، قالوا بأن الوفاء به واجب، فهو دين في الذمة، غير أننا ننظر إن لم يتمكن من الوفاء به فهو معذور ويكفر عنه كفارة يمين كما ذهب إلى ذلك علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن إن استطاع عليه إيه؟ عليه أن يفعل. فمع القول بكراهة هذا النذر إلا أنه يجب الوفاء به. أخونا أحمد له عدة أسئلة الحقيقة، نسأل الله عز وجل يعني أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. يقول إنه هو يعني كان صاحب معاصي وربما وقع في كبائر، ومع هذا يجد الناس يحبونه وما إلى هذا. نقول له يا أخي الأولى الآن أن تنقطع عن ذلك، قد يكون هذا استدراج من الله لك سبحانه وتعالى، فالعبد عليه أن ينقطع عن هذه المعاصي والذنوب والسيئات، وإن وقع في شيء منها عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. إن وقع في شيء من المعاصي والذنوب والسيئات عليه أن يستغفر ربه ومولاه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى جل في علاه. يقول بأنه يعمل في دكان وبيقرأ القرآن وجالس، زبائن تخرج وتدخل، فهو يعني يترك القراءة لما يدخل زبون ويبيع له ويشتري، فإذا خرج قرأ القرآن. يقول هل يلزمني إن أنا أقرأ البسملة والاستعاذة في كل مرة؟ نقول له يعني أنت على كل حال عليك أن تستعيذ بالله فقط، طالما إن أنت بتقرأ في القرآن ومستمر، إن قطعت يعني كن مع الله تبارك وتعالى في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت بتبعد الشيطان عنك وساوس الشيطان عنك ليفرغ قلبك وتقبل بهمتك وبكليتك على الله تبارك وتعالى وعلى كتابه. أخونا أحمد من السعودية يقول بأنه كان يرى بعض الخيالات ليلا ونهارا والحمد لله. هو شوفي بس احيانا يكون مضطرب شويه او يكون انا سريع الغضب، هل ما زال عندي شيء؟ اقول يا اخي اخشى ان تكون عندك هذه اوهام، تقول ارى خيالات وما الى هذا، الشيطان يعني يصور لك شيئا من ذلك. بارك الله فيك. المسلم يكون مع الله تبارك وتعالى، وعليه ان يداوم على ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والقلب يسكن والنفس تطمئن بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان عليه أن يضبط نفسه عند الغضب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أم محمد.
جزاك الله عني خير. لو سمحت انا حجيت من عامين.
نعم.
بس حجيت اللي هو الحج المقرن.
نعم.
حج مع عمره.
نعم.
فانا في السعي متلخبطه، يعني مش عارفه انا 5 أشواط عملتهم او 6 أو 7، مش عارفه انا عايزه اروح اعمل عمره، فعايزه اعرف اذا كان في كفاره ممكن اعملها هناك ولا ايه.
ما عندك يقين ماذا فعلتي؟
انا كنت على كرسي متحرك، فمش متاكده، يعني الاكيد ان انا عملت 5، ممكن يكون 6، ممكن يكون 7، مش عارف.
انت كنت بتسعي بنفسك ولا احد يعني يدفعك في السعي؟
نعم، لانه كنت معايا طفل وكده.
كان احد يدفعك يعني العربه اللي كنت تركبيها؟
أيوه حضرتك.
لا اعتقد. انت على كل حال مثل هذه الشكوك الان بعد عامين لا تلتفتي اليها ان شاء الله تعالى، لان الذي يسعى بك لا شك انه يكون على يقين ويحسب هذا الايه هذا السعي، ومسؤول ايضا عنه الا ان وقعتي انت في شك ان شاء الله تبارك وتعالى.
لكن حضرتك معلش،
ونسال الله القبول.
انا بس كنت قلت له ده انا عملت شوط لغايه هنا، وانا كنت في نص الطريق للشوط الاول، فخايفه يكون هو فاهم ان انا عملت شوط كامل وراجع للشوط الثاني.
ان شاء الله اعتقد ان شاء الله ارى يعني يكون في عفو طالما ان في نسيان، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اختنا ام عمرو من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي حلفت على حاجه، قعدت قلت والله 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 من عامله الشيء ده. جيت طبعا جوزي ضغط عليا وقال لي يعني كنت يعني على مكان رايحه معايا، ضغط عليا قال لي معلش وكده، وجيت رحت المكان ده، هل عليا كفاره
المكان اللي روحتيه؟ ان شاء الله لا حرج، يعني مكان يعني مباح.
ايوه كان يعني الزفاف ابن اخوه. فانا حلفت ان انا مش راحه، بعد كده رجعت ورحت راحه معاه.
اكفر يعني يمينك بارك الله فيك.
استغفار ولا اصوم؟
لا لا لا، اطعمي 10 مساكين ان كنت قادره.
ولو ما ينفعش اصوم
حضرتك؟ اذا لم تقدري على اطعام 10 مساكين من اوسط ما تاكلون انتم فلا تصومي 3 ايام.
شكرا قوي.
اختنا ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
انا حصل مشكله بيني وبين زوجي.
نعم.
وقال لي عليه الصلاه انت رحت من الاوضه دي لها يعني هي ضربك عملش في حاجه وهو ما عملش حاجه دي.
احنا الزوج جنبك الان؟
قال لي لا.
احنا نريد نكلمه بارك الله فيكي. يعني الزوج خليه يسال يا اذا دار الافتاء او يسال احد الائمه او يتصل باحد اخواننا في القناه، يعني لابد ان يتكلم الزوج هو هذا بنفسه بارك الله فيكي. أختنا أم عبد الرحمن من المغرب. السلام عليكم. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيكم.
جزاك الله خيرا على حسن إصغائك ومع المتصلين.
وإياكم بارك الله فيك. تفضل.
لدي السؤال يا شيخ.
تفضل.
عندنا هنا في منطقتنا الأذان المغربي تأخر بحوالي ربع ساعة، فهل يجوز عند الإفطار أن نعجل الإفطار؟
كيف يتأخر الأذان يعني؟
يعني غروب الشمس يكون، ولكن الأذان يتأخر بحوالي ربع ساعة.
طيب هو الأذان مش موضوع، لأني قد لا يصعب عليك أنت تعرف غربت أو لا تغرب، يعني مش فيه تحديد من المسؤولين وعلماء الفلك والمتابعين لهذه القضايا بدقة في تحديد مواعيد الصلوات ومنها المغرب؟
يعني يجب متابعة الأذان.
يعني انا ارى ان يعني الاذان سيكون مضبوط ان شاء الله تعالى على الغروب، لان لو فتحنا المجال مازال صعب جدا، الناس قد يقعوا في خطا في هذا، فانت الان المسؤوليه تقع على من تقع عليهم المسؤولية في ذلك، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، وأنت عليك أن تحتاط لنفسك ودينك.
نعم.
فلتفطر إذن مع الأذان، بارك الله فيك.
نعم.
فلتفطر مع الأذان. الأخ أمين من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
حضرتك كنت بستفسر بس عن الصدقة وبتاعي زكاة المال.
عن أي؟
ألو؟
اتفضل.
كنت بستفسر حضرتك يا شيخ عن الصدقة وزكاة المال، هل تجوز لما تطلع للأقارب؟
زكاة المال للأقارب؟
أه.
طيب حاضر.
يعني أنا مثلا عندي مساعدي مستواهم تقريبا تحت المتوسط.
أه.
فهل يجوز أن أخرج صدقة المال اليوم؟
طيب ستسمع الإجابة إن شاء الله، تابع معي بارك الله فيك. أخونا عماد الدين من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
فضلت الشيخ بس والله عندي مشكلة بس كان في مصر، وهذه الخمس سنين ونفسي شو أعرف حد بس يتوسط لي عشان يحل أهلي.
تفضل.
ألو.
تفضل.
المشكلة أنا بس اتخلقت يعني مع حاجات معقدة وحصلت مشكلة بيننا وبينهم، وعايز بس حد يصلح بيننا يعني عشان نصلح يصلح بيننا وتخلص المشكلة دي.
على كل حال إن شاء الله أنت ابحث عن رجل من أهل الفضل والخير في مكانكم أو المكان الذي فيه حاصل هذا الأمر وواقع، وإن شاء الله تعالى يوفق إلى أن يجمع بينكما بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق والسداد لكم. أخونا إبراهيم الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عم الشيخ معايا؟
تفضل أسمعك. نعم.
الوقت أنا كنت حلفت في رمضان على مراتي بالطلاق ما هي بايتة في البيت. وبالفعل واحد اتصل على واحد شيخ قال كفارة يمين 3 أيام صيام، وبالفعل أنا خدت منه الكلام وباتت في البيت. ده اللي حصل بس. فايه يعني
طيب المشكلة. يعني طالما انك حلفت يعني انت كنت تعني الطلاق لو باتت ولا ايه؟
لا طبعا كان ساعة ذهب وتهديد طبعا.
ما تخليك ثابت على اللي انت عليه طالما انت راجل كده وبتحلف بالطلاق. ولا هترجع تاني؟
لا طبعا.
الله يبارك فيك. الطلاق لا يحلف به، انت تريد ان تحلف تحلف بالله، انما الطلاق ما علاقته بالحلف. على كل حال يعني عليك ان تمنع نفسك اولا عن هذا، ويا ليت إخوان المشاهدين الآن يعرفوا ذلك. يعني العبد لا يحلف بغير الله عز وجل. الحلف بالطلاق خطير جدا. بعض أهل العلم يرى أن المرأة تطلق بذلك، ولكن الفتوى أو الذي عليه الفتوى عند العلماء المحققين المدققين اليوم أنه ينظر في ذلك إلى النية. فإن كان يريد أن المرأة طالق اللي يقول علي الطلاق لو فعلت كذا، مثلا امرأتي طالق ويرى الطلاق أو يريده، فالمرأة طالق. إنما لو كان بس من باب التهديد ولا كلامه هو بيقوله كده ولا يعنيه ولا يقصده وبيفرش مع الناس طبعاً، فطبعا هو اولا مخطئ وعليه كفارة يمين، وان عاد فالمسألة خطيرة جدا. بعد ما اعلمناك الان الله يبارك فيك.
طب كفارة اليمين قد ايه يا عم الشيخ؟
كفارة اليمين خلينا يعني نقول نجيب لك من الاعلى الان. هل بامكانك ان تعتق رقبة؟
لا طبعا
لا. طيب يعني اذا نخلي بالك شوية بقى، نرجع تاني تطعم 10 مساكين. من أوسط ما تأكل. نعم. إن استطعت أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل فافعل. فإن لم تستطع فصوم 3 أيام.
يعني صمت 3 أيام عادي؟
لا مش عادي. أنت قلت أنا صمت، مش مسألة صمت، مش مسألة أصوم 3 أيام عادي. لا أنا لم أقول هذا، أقول تصوم عند العجز عن الإطعام. إن كنت قادرا على الإطعام فيلزمك الإطعام بارك الله فيك.
لا الحمد لله قادر.
خلاص عليك أن تطعم 10 مساكين، تجهز كده طعام يكفي 10 من وتأتي ب10 من الفقراء، أو تذهب بالطعام إلى بيتهم بارك الله فيك وتعطيهم إياه، وبهذا تكون كفرت على يمينك. نعم. مهندس محمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا أهلا وسهلا،
ربنا يبارك في حضرتك ويخليك لينا.
الله يكرمك.
أنا أسألك ودعاء لابن زياد كده،
ربنا يبارك لك فيه ويجعله من الصالحين.
آمين يا رب.
الخالفين إن شاء الله من أهل العلم
والفضل.
تفضل.
انا في النقابة عندي في حاجة اسمها التكافل الاجتماعي.
نعم.
في مبلغ بيدفع في الاول اللي هو قيمة الاشتراك.
نعم.
تمام.
وفي كل سنه بندفع مبلغ معين.
نعم
تمام. وبعد سن 60 بيبداوا يدونا مثلا مبلغ ما.
نعم
تمام. بعد كده الفلوس ديت اللي بياخدوها النقابه بيحطوها في البنك ما بتستثمرش. فانا مش عارف بقى اذا كان الفلوس دي يعني هم انا سالت قالوا لي بنحطها في بنك بنوك اسلاميه وبنوك ربويه.
هو بارك الله فيك.
عايز اعرف الحكم ان انا اشترك في الموضوع ده ولا
طيب.
في حرمانيه.
طيب انا انصح جميع اخواني العاملين في الدوله والذين يرغبون ان يشاركوا في هذه النقابات ان يبتعدوا عنها، ان يبتعدوا، ان نكتفي فقط بما يعرف بالمعاش او التامين التعاوني اللي الدوله بتقوم على رعايته بتقتطع جزء من مرتب العامل، العامل يدفع او الموظف يدفع قسطا وصاحب العمل يدفع قسطا اخر، نكتفي بهذا فقط. انما مساله النقابات والاموال اللي تدفع عليها وما الى هذا احنا نبتعد عن ذلك. الاموال اللي توضع وتعمل فيها بالربا وغير هذا فاحنا نبتعد عنها لله تبارك وتعالى، نبتعد عنها لله تبارك وتعالى. اختنا اسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. شوف معايا.
اه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا مامتي عندها 50 سنه وعندها الضغط وكانت نذرت ان هي لو ربنا شفاها من مرض معين يعني تصوم 2 وخميس وهي مش قادره تصوم، تعمل ايه؟
وكانت تصوم عندما كانت قادره. كانت تصوم عندما كانت قادره بعد النذر ولا لا؟
نعم مش بتقدر تصوم عشان الضغط بيخليها تتعب.
طيب يعني انا كلمت ولعلكم سمعتوني وانا اتحدث عن النذر قبل قليل، لعلكم سمعتم ذلك. النذر يجب الوفاء به الا اذا عند العجز، فان كانت قادره ولو مع شيء من الارهاق او التعب، ويعني مجرد ياتيها تعب عارض كرفع ضغط يعني يتحمل او غير ذلك، عليها ان تاتي بما نذرت. ان عجزت بالكليه فارجو الله عز وجل ان يعفو عنها وان يغفر لها. السلام عليكم.
حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
صح.
يا مرحبا.
لو سمحت حضرتك بس هسالك عن ال
اتفضل.
هسالك عن البورصه الاوروبيه.
اه.
بالنسبه مثلا حضرتك بعمل حساب في البنك وبشتغل في العمله او في الذهب.
نعم.
فايه رايك في الموضوع؟
والله يعني يا ريتك تسأل في هذا أيضا فضيلة أستاذنا الدكتور علي السالوس ليتصور هو المسألة وطبيعة التعامل في البورصة وغير ذلك إن شاء الله تعالى. كنت أتحدث مع أخي أحمد اللي هو يسأل، يقول إن أنا كنت أرى خيالات وغير هذا، ونصحته في إن إحنا يعني نحرص على أن نكون مع الله تبارك وتعالى، أن نلزم عبادة الله جل ذكره، وأن نلزم كتاب الله والاستغفار والذكر وغير ذلك من أعمال القلوب والجوارح واللسان. هذه مسألة مهمة تطرد عنا وساوس الشيطان بفضل الله عز وجل. وإن الإنسان وجد في نفسه حدة ولوم من ألوان الغضب أو غير ذلك فعليه أيضا أن يدفع ذلك بمعرفة أن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى كبير، وأن الله تبارك وتعالى فوقه، وأنه إنسان ضعيف، وعليه أن يتعامل مع هذا الغضب بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بأن إن كان جالسا بأن كان واقفا عليه أن يجلس، يذهب للوضوء، يسأل الله عز وجل، لأن ورد في مسند أحمد أثر الغضب جمرة، والإنسان يعني يطفئ الجمر النار بالماء، فإذا توضأ يرجى أن يعني يذهب عنه هذا الغضب إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أمين من القاهرة بيسأل عن زكاة المال، هل يجوز إخراجها للأقارب؟ أيضا أقول بأن الأقارب يختلفون، فمثلا أصول صاحب المال وفروعه لا يعطيهم شيئا من الزكاة. أصول صاحب المال يعني والدك وجدك والدتك وجدتك ولدك وابن ولدك بنتك وابن أو بنت بنتك، هؤلاء الأصول والفروع لا تدفع إليهم شيئا من الزكاة، وما عدا ذلك المحتاج يعطى قدر برضو الحاجة، يعني الإنسان لا يحرم الآخرين من أصحاب الأعذار ويعني أصناف الزكاة على أساس يحابي ويجامل الإنسان أحدا من أقاربه حتى ولو كانوا محتاجين لشيء من ذلك. الشاب اللي وقع مثلا في كبيرة من الكبائر وفي بلد لا تقيم الحدود وعليه وماذا يلزمه؟ نقول عليك بالتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، عليك بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذا أمر يلزم كل إنسان وقع في معصية من المعاصي. رب العالمين يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالعبد إذا زلت قدمه فعليه أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. بالنسبة للوحات الورقية أو الصور المكتوب عليها حروف وصور يلعب بها الأطفال، رخص بعض أهل العلم في شيء من ذلك مما ينفع البنات، ولكن لو صور كده بإطلاق حقيقة عمت البلوى بمثل ذلك. ولكن لو حاولنا أن احنا نفصل بين الرأس وبين الجسد بخط أو شيء من هذا القبيل يكون هذا جيد إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل يقول بأنه أخذ قرضا من البنك وعلم أنه حرام، سدد الفترة الباقية، يقول ماذا عليه أن يكفر عن الفترة الأولى؟ يعني هو استدرك واستطاع يجمع المال ويسدد حتى لا يعني يكون عليه زيادة في القرض، ولكن وقع في زيادة في الفترة الأولى، له يفعل يتوب إلى الله تبارك وتعالى، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من الذكر والاستغفار والصدقة إن يسر الله تبارك وتعالى له شيئا من ذلك. الرجل يقول أنا كذبت في رمضان، ما حكم ذلك؟ الكذب حرام بإطلاق في رمضان وفي غير رمضان، غير أن لا شك أن المعاصي يعني تعظم والإثم يكبر في الأزمان الشريفة في الأزمان الفاضلة، ومن ذلك شهر رمضان المبارك. والكذب مذموم كما ذكرت، وهو في الحقيقة من كبائر الذنوب. فالعبد إذا أتى بهذا الذنب أو المعصية كفارته أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يكثر من عمل الصالحات بإطلاق، يتوب إلى الله بشروط التوبة المعلومة، يعني يقلع على الذنب ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وإن كان في حقوق متعلقة للآخرين أداها إليهم، ثم بعد ذلك عليه الإقبال على الله عز وجل والإكثار من عمل الصالحات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات ورب العالمين سبحانه وتعالى. في كتابه يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. سائل يقول قرأت القرآن الكريم يوم الجمعة جهرا. الحقيقة المساجد بيوت الله عز وجل يجب أن نملأها بالسكينة والاستغفار وأن تتاح للعباد القراء لله عز وجل. فلو جبنا قارئ في يوم الجمعة يقرأ القرآن بصوت مرتفع هذا قد يشوش لا شك على القادم الآتي الداخل إلى المسجد ليصلي ركعتي المسجد. بعض الناس جالس يقرأ هو سورة الكهف أو لأنه في سؤال عن سورة الكهف وما إلى هذا، وقد ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، ولكن وردت آثار موقوفة على بعض الصحابة صحيحة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فالناس يقرؤون ويعبدون وبعضهم يصلي، فلما يجي واحد فقط هو الذي يقرأ القرآن بصوت مرتفع لا شك أنه سيشوش على غيره. وبالتالي إحنا نقول إحنا ندع لكل إنسان الفرصة ليأتي بما يشاء، ليأتي بما يشاء. الإنسان اللي بيذكر الله بلسانه وقلبه مشغول عليه أن يعيد إلى نفسه الخوف كده من الله تبارك وتعالى وأن يتذكر عظمة الله عز وجل. ورد أن الله عز وجل يقبل من قلب الله غافل عند دعائه أو ذكره لله تبارك وتعالى. الإنسان عندما يأتي ليذكر ربه عليه أن يتأدب بأداب الذكر ومن ذلك الإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن يفرغ همه وأن يكون شغله هو توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يوسع على عباده المقلين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار.